إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في دورتكم العلمية الفقهية في كتاب الاختيارات الفقهية العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية الدقهلية مصر، الموافق 11 من صفر للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نبدأ مستعينين بالله وحده في كتاب الفرائض وباب قسمة التركات. أي نعم، أول ما يؤخذ من التركة، كتاب الفرائض الصفحة 60 بعد 144. نعم.
كتاب الفرائض باب قسمة التركات. أول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن وأجرة الغاسل وحافل القبر ونحو ذلك، ثم الديون التي فيها رهن.
يا رب حسن الخاتمة.
تمام. ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بثلث أقل لغير وارث، ثم الإرث.
اي نعم.
الدية مثل التركة تقسم بين الورث جميعهم إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء.
أيوة، إذا قتل الولد أباه فلا يرث، فلا يرث. فأسباب موانع الإرث ثلاثة: من يسعفني بها، ها، اختلاف الدين والرق، والرق أحسن، الرق والقتل واختلاف الدين. الحمد لله على سلامتك يا أخوان، حياك الله. تفضل.
لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك، لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين على ذلك.
نعم.
لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث، لكن لو سمح له الورث الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين، لأن الحق لهم وقد أسقطوه. الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ
نفسك. يعني حتى لو قتلوا خطأ ما يرث إلا إذا سمحوا ليه، لأنه ممكن يزعم أنه خطأ، ممكن يزعم يدعي. أيوه.
الذي يظهر لي من الشر عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق وقصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج، أما إرثك من والدك الذي توفي معك في الحادث فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة. لا يجوز لأولاد الميت أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكاته ويتركوا تسديد الدين الذي عليه، لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين. ليس لك أن تتصدق بشيء من التركة إلا برضا الورثة.
وأنا أنصحكم يا طلاب العلم أن تحاولوا جاهدين أن لا تقعوا في دين، لا توقع نفسك في دين قدر المستطاع، حتى لو أدى بالأمر أن لا يكون عندك إلا ثوب ما تستدينش، حاول ألا تستدين. لماذا؟ لأن الموت يقدم عليك في أي لحظة، متى هذه اللحظة لا تعلم، فأن تلقى ربك وأنت مديون هذا خطر كبير. وتطلع الناس بعضها لبعض هو الذي يدفعهم إلى أمر الدين. واحد لك بسيارة فيت، عاوز لك بتويوتا، واحد بيته بلاط عادي عاوز يعمله سيراميك، ما قلتش حرام، لكن اما ترزق تبقى تسوي، ما رزقت خلاص. واحد مش متزوج اشتغل في الصيام لغايه ما ربنا يرزقك، قلت لك كيف. المهم لا تستدين يا كامل، ماشي. طب
جميع ما صرفت زوجة الميت أثناء مدة الحداد والعدة يكون من إرثها إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك. باب الخنثى. الخنثى فيه تفصيل. فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى، لأن له آلتين، آلة امرأة وآلة رجل، لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته، فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه،
يتفلك ثدياه يعني بأنه صدر يطلع،
أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى، فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون. وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرها مما يعرفه الأطباء، فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجال، وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الأمر، فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى، وهو بعد البلوغ كما قال العلماء يتبين أمره. باب أهل المنل. الذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطلب منه المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم، وإنما يرث هذا الذي يطوف بالقبور أمثاله من عباد القبور لأنهم كفار مثله، وكذلك تارك الصلاة، لأن الصحيح أنه كافر كفرا أكبر، وأن ورثه المسلمين لا يرثونه، وإنما يكون إرثه لبيت المال لأنه مرتد بهذا، إلا إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثونه كما يرث الكافر الكفار بعضهم بعضا. إذا كان مال الموروث مكسوبا بطريق محرم كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية لم يحل الوارث أكله ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين، إلا أن يكون المورث كافرا حين كسبه الأموال
حين كسبه
الأموال ثم أسلم وهو في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين فإنه يرد إلى مالكه المعين، في أصح قولي العلماء.
لو كان جاهلا هو معذور، وينبغي إذا عرفت أنت أن تأخذ بيده إلى التوحيد، ولكن نقول ما يفعله كفر، ولكن لا نسقط عليه حكم الكفر لأنه معذور. كافر. أيوة السؤال. كافر عند الحنابلة لا، بيت المال. أما عند جمهور العلماء ترثه لأنه مسلم صاحب كبيرة، وعند الحنابلة لا يرثونه لأنه كافر، والمسلم يرث الكافر. والناس عند الأموال سيصير عند الجمهور، وإذا كان هناك أمر عند الحنابلة مثلا امرأة زي في الهبة تأخذ نصف الوالد يكون عند تبع الجمهور، لأن الجمهور العطية الولد كالأنثى في الهبة، فالناس يدورون على حسب دنياهم إلا من رحم رب وعصر. وذلك بقول لك إيه، لا تكونوا أبناء الدنيا وكونوا أبناء الآخرة، فإن كل أم يتبعها ولدها، فنسأل الله النجاة. تفضل. ما ينفعش يبقى كده على طول، هو حاجة عابرة ولا بد أن يتعلم، لأن العلم مبذول وموجود. نعم.
باب المطلقة. إذا كان الطلاق رجعيا ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه فرضها الشرعي، إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها.
الزوج المسلم لا يرث من زوجته الكتابية، يعني هو مسلم ولا كفر. نعم.
إن كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة آخر ثلاث ونحوهما من البائنات، فليس لهن إرث من مطلقهن لأنهن حين موته لسن بزوجات له. من طلقها زوجها في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ولو كان الطلاق بائنا في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة.
هو اللي طلقها في مرض موته ده بيسموه طلاق الفار. طلاق إيه؟ بده الفرس. نعم.
إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فإن عليها الإحداد ولها الإرث لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها، بل أطلق الحكم في الآية: فعمهن جميعا. إذا كان زوجها لم يطلقها فإنها ترث، ولو كان متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء له.
متهاجرين يعني متخاصمين، وفي زوجين برضو متخاصمين سنتين وسنة، طبعا دي مصيبة كبيرة جدا، لأن جنتك ونارك، فكيف يكون الأمر كذلك؟ هو أيضا ما يصير الحياة دي متخاصمين سنة وسنتين مع بعض في البيت لا يكلمون الكلام. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ولذلك أخوان ينبغي على الخطباء والمحاضرين وأهل الإعلام أن يوجهوا كيف تقام البيوت، يعني البيوت كيف تقام، كيف تكون العلاقة بين الزوجين، هذا أمر مهم جدا جدا جدا. نعم.
إذا مات الخاطب ولم يجري عقد النكاح بينهما بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع، فإن المرأة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد، لأنها ليست زوجة لخاطبها، بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي، وإنما حصلت منه الفضة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط.
وأنا أرى أن غياب الزوج عن زوجته مطلوب، يعني مثل هذه الدورات، أن أنت تغيب في دورة 5 أيام 6 أيام، مجلس تحديث 10 أيام، زوجتك تشتاق إليك وأنت تشتاق إليها، فتبدأ حياة جديدة. أما وجهك في وجهها طول النهار دي، يعني خاصة الإخوة المتقاعدين هتتنقرم، وبعدين كل ما بتكبر كل ما بيحصل أحوال عندك وبيحصل أحوال عندي ويحصل صدمات كتيرة، فخف عنها شوية، اطلع بره شوية الله يكرمك، حتى في دورة بتاع تستقلك وتستقلها نبدأ إيه حياة جديدة، كأنه جواب جديد. ده مهم جدا. اتفضل.
كتاب العتق: الفتاة المملوكة باقية في عصمة زوجها.
تم مطلق ايه؟ اقرأ العبارة كده. خلع، مطلقة على مال يعني خلع. تفضل يا سيدي. كتاب العتق. بيت مال المسلمين. تفضل.
الفتاة المملوكة باقية في عصمة زوجها. كتاب العتق: الفتاة المملوكة باقية في عصمة زوجها، وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته، إلا أن يكون زوجها رقيقا فلها الخيار بعد العتق، إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها أو فارقته، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت جارية يقال لها بريرة واعتقتها، وكانت ذات زوج رقيق، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل بيعها ولا عتقها ناسخا لنكاحها.
من يسعفني باسم زوجي بريرة مغيث، وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، ولما اعتقت كأنها قالت بركة يا جامع، خلاص هو عبد وهي حرة، خلاص عاوز تمشي، فكان يبكي وهو ماشي في الشارع، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اشفع لي عند بريرة. إذا تعلق الرجل بالمرأة وبحبها الله المستعان. فالمهم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، بريرة قالت له: آمر أنت أم شافع؟ أنت تؤمر؟ عشان لو أمر مفيش، سمعنا وأطعنا، مش أخذ وعطى. قال: بل شافع. قالت: لا أريد يا رسول الله، ما بدي إياه. هو يبكي مسكين رضي الله تعالى عنه. نعم. فنسأل الله أن يبلينا بهذا، خلي العملية يعني لا كراهة ولا لهذه الدرجة. أي نعم.
إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنه، وبذلك تبرع الذمة إن شاء الله.
كتاب النكاح.
شرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع صالحين للزواج.
خاليين من الموانع، لو واحدة في أختك في الرضاعة ولا أختك في النسب ولا عمتك ولا خالتك او ما شكلها، يعني اما لو في تحريم بالنسب او المصارع او الرضاع هتتجوزها؟ مش هتتجوز، فدي موانع، يعني نكون في نسب مصارع رضاع كذا. ها؟ المرض يعني ليس مانع، يعني ممكن انت تعرف واحده مريضه وتتزوجها من باب النفقة عليها واعانتها، مش ممكن واحد يكون امثله موجوده
يعني. شرع في النكاح امورا منها ان تكون المراه والرجل خاليين من الموانع صالحين للزواج، بأن يكون مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلما والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات.
يعني أنا أعرف شاب ما فيش أي عيب تماما يعني من ناحية الشكل، وأي بنت تتمنى، وفي بنت هو تقدم لها وحصلش نصيب وكانت كويس، البنت دي جلزة نكون زي شلل، بعد ما صلى هذا تقدم له أهله قال له كيف تزوج، ما تصلح، ما تصلح لخدمتك، أنت الذي ستخدمها، قال أنا أخدمها، وتزوجها وهو الذي يخدمها، وهو معاه الوقت معاه بقى الوقت حوالي 10 سنين وهو اللي بيخدمها إلى الآن، تخيل، ورزق منها باثنين، هو يخدمها يعني يعني يكنس يطبخ يمسح يغسل ليه، هي ما تعرفش ولا معلقه خالص، مش تغسل هدومها ولا معلقه، وبعدين يعني ما تاخذنيش حتى الحقوق الخاصه، يعني هو اللي هيساعدها، لان هي ما يعني ما تعرفش تتحرك وكذا، هو يساعدها في الامور الخاصه في الفراش كده. ففي يعني انا لما حينما ارى هذا الرجل الواحد بيستحقر نفسه، ليه؟ انا بسال نفسي هل ترضى بمثل هذا؟ فاجد نفسي تقول لا، اريد امراه تقوم علي، اي نعم. فهذا الرجل كم له من الاجر وكم له من المثوبه عظيمه جدا، وما زال مع بعضهم، نسال الله أن يبارك فيه وعليه، وأن يصب عليهما الخير صب، وأن يعوضه خيرا.
إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية لم يصلح النكاح، لم يصح النكاح. نكاح حدود
بقول إيه ماسونية إيه؟
إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية لم يصح النكاح.
خلي بالك ممكن تكون من بلاد العرب وممكن تكون اختك وشيوعيه، في عيالة لما بيدخلوا الجامعه واخوها بتضرب تتلم مع الشيوعيين زي الاحوال اللي يومون دول بتاع الالحاد دي، فممكن يكون واقف في اداب فلسفه ولا بتاع ودماغه تضرب، او من غير اداب فلسفه في اي كليه يتلم على بيئه ويصير شيوعي، حياته ماده ولا اله والدين أثمنت الشعوب والملكية للجميع، ومش معنى شيوعي يعني يبقى روسي أو روماني أو تشيكوسلوفاكي، لا، ممكن يكون من بني جلدتك، نسأل الله أن يطهر البلاد منهم.
نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال له نكاح المتعة، وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة. النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه وليست شرطا.
والحقيقة أن هذا من الغش ومن الخداع، هذا من الغش والخداع، لأن أنت يا من تريد أن تفعل هذا لو لك بنتا أو أختا وعلمت نية هذا الرجل، لو علمت نيته ولا يعلم نيته إلا الله، هل تعطيه البنت؟ تطلبه، فهذا غش، ومن غش فليس منه، وإن كان في الحكم يجوز، لكن كما ذكرت لك.
وكونه تزودها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها.
الصورة فهمنا يعني في راجل مثلا عربي يروح أوروبا بصرف النظر عن الحكم الذهاب إلى بلاد الكفار فيذهب أوروبا هيقعد في أوروبا 4 سنين أو أكثر أو أقل، فهو خايف على نفسه من الفتنة الشديدة فيتزوج بنت أوروبية وفي بينه وبين نفسه ما يخلص الدراسة بتاعته هيطلقها. ما كتبوش في العقد الكلام ده، ان لو كتبوه يبقى زواج متعة وزواج متعة محرر، لكن في نيته. طب اقول لك ان هو ممكن لما يتجوزها يحبها وما يطلقهاش، او هي تتعلق فيه فتحسن اليه فيصعب عليه فراقها، فمن هنا بقوله جائز. خدت بالك كيف؟ لكن هذا غش وخداع ان كان عنده نية الطلاق، لان الاصل في المرء اذا تزوج ان يكون عنده نية التأبيد، وممكن اتجوز بنية التأبيد وبعد اسبوع طلق، لكن لما دخلت كان عندي نية تأبيد، فحدث يعني ظهرت أحوال دعت الإنسان أن يطلق خلاص. إن شاء الله يكون من تاني يوم حد. نعم. لا يكون إيه؟ لا لا لا، لأن سلمك الله فيه إجاب وفي قبول وفي ولي وفي شهدين وفي مهر، فنكاح صحيح 100%. هذا يبقى متعة حق. لو اعلمها يبقى متعه، لو اتفقوا يبقى متعه 4 سنين ولا 10 ولا شهر بينه وبين نفسه بس. نعم. لا يفسد. اي نعم. دي حاجه ودي حاجه، دي تم بشروط واركان صحيح، لكن دي له شروط واركان. تم ايه الشروط والاركان؟ الاجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والاعلان، وانا قدامك وانت قدامك.
وكونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطة.
هذه النية قد تتغير.
وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش، والأحوط ترك النية المذكورة وأن يتزوجها بنية إمساكها إن رغب فيها. الرافضة يستريحون،
الرافضة الأمة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية الأمة الحوثيين الأمة في اليمن دلوقتي.
الرافضة يستريحون نكاح المتعة ويفعلونه وهو مشهور في كتبهم، وذلك مما أخذ عليهم ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل. سمي تيسا مستعارا لأنه جيء به الاضطراب ليس زوجا.
يعني واحد وقع في الطلقة الثالثة وعنده عيال فعاوز الحرمة دي، ربنا قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيتفق مع أخيه أو صديقه إنه يدخل على الست دي يوم ولا ساعة ويطلقها، فهذا سمي تيسا مستعارا لأنه ما أتى زوجا وإنما أتى للاضطراب. الاضطراب يعني لقح، يلقح يعني الجامع يروح مرة، فهذا تيس مستعار صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. اي نعم، زواج فاسد. لعن المحلل وايش؟ والمحلل له، والعياذ بالله.
وهذا من اقبح الباطل ومن اعظم الفساد، وهو زان في المعنى.
زان في المعنى.
هذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعذر ايضا المحلل وهو كذلك اذا كانت راضية. وهي كذلك إذا كانت راضية، كلهم يعذرون لهذا العمل السيء لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، فوجب أن يعذر القائمون به المحلل والمحللة والمحلل له أيضا. نكاح الصغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البلل، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهم عن الآخر زوجني وأزوجك وما أشبه ذلك، وبكل حال فهو منكر وفاسد وإن لم يخلو من المهر وإن سمي فيه مهر. والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، هذا هو أرجح قولي العلماء في هذه المسألة.
طب لو أن مثلا أنا تزوجت بنتك أو أختك وبعدين حصل بيننا اختلاف يعني نظورك والزرنة، وبعد ما خدت بنتك او اختك اعجبنا ببعض فانت احببت تاخد اختي هل او بنتي، هل يكون هذا شغار؟ لا يكون هذا شغار. تمام؟ لان شغار زوجني وانا زوجك، واحدة بواحدة زي بتوع الكورة واحد واحد هذا صغار محرم.
ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه بقوله إن الشغار هو أن يزوج هذا هذا وهذا هذا وليس بينهما صداق، وهذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة
ما معنى الصداق يا أخي؟ ها؟ ما معنى الصداق؟ ما معنى الصداق؟ أحسنت. وآتوا النساء صدقاتهن أحسنت.
وقال جماعة هو من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع، وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نافع مولى ابن عمر أو مالك. ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إلى أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأولاد نتيجة الشغار يلحقون بآبائهم لأنه نكاح شبهة، بسبب أن بعض أهل العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، أو بعض الناس يفعله جاهلا، ولكن على من فعل ذلك أن يتنبه أو أن ينتبه ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاجة إلى طلاق، يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط، ويجدد النكاح المرة الأخرى فيزول المحظور وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة. إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني فليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه،
يعني ما اشترطش. لو أنت جبنا بنتك تعطيني بنتك هم أخوان لا إيه رأيك كذا نعم كذا طيب.
واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموه فلا بد من المهر. لا يجوز لولي الفتاة أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوعدوها ويقولون لو تزوجت فعلنا وفعلنا، هذا كله ما يجوز وكله من أمر الجاهلية لا يجوز. وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا أن يعذروا من فعله وأن يؤدبوا من فعله ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد.
هذا موجود في بعض البلدان العربية خاصة عند البدو على وجه الخصوص، موضوع بنت العم تتزوج من عمها دي وبالجبر. نعم.
ليس للأب أن يرغب ابنته على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا.
انتبه، ليس للشخص أن يرغم ابنته على شخص وإن كان تقيا.
وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها.
يكلمها، يخلي أمها تكلمها على انفراد، خليتها تكلمها. أما أن يجبر فلا. يا بنتي أنا أريد مصلحتك وكذا وكذا. هما تخلو بها، أما أن نجبرها فلا.
ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلا صالحا، فيسن لها أن تطيق وأن تقدر عطفه وحنوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضى هذا الخاطب.
نعم. إذا رغبت في واحد وهو لا يرضى خلاص كلامه اللي يمشي.
لو زوجها أبوها بغير رضاها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع.
تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع، معنى تزوج عن عقد، لكن هو بنى بها وهي في التسعة كانت حافظ.
يجوز للقرشي والهاشمي أن ينكح من تميم وقحطان وغيرهما من القبائل وهكذا عكس ذلك. الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين. إذا كنت تستطيع أن تتزوج وأن تساعد أمك وتنفق عليها لا لأداء العمرة فأحسن إلى أمك وتزوج، وأما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما فالزواج أهم وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع. تزوج إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك وليس عندك مبالاة بالزواج، وما عندك شهوة تخشى منها وأردت تقديم أمك لا بأس. إذا كان أبوك عاجزا عن الزواج وأنت قادر على تزويجه فيجب عليك تزويجه، لأن ذلك من أعظم بره وبره واجب.
يعني أبوك أمك ماتت، أبوك عاوز يتجوز وأنت قادر ومش قادر، يجب عليك أن تزوج أباك. طب افرض بقى أمك موجودة وأمك مش مكفية أبوك، تجوز برضه بس من ورا أمك، خدت منه ازاي؟ يعني تعطيه النفقة وإن سألتك أمك تواري، لعله أحد غيري كذا يقول أنت اللي جوزتها، يقولون كذا. أي نعم، من يقوى على هذا؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح أي لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج غيره ما دام محرما، لأن عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرما، لأن هذا أصل النهي والتحريم والإبطال.
لأن يا أخواننا خلي بالكم، كثير من الرجال الكبار عند 60 سنة و 70 سنة زوجته تموت، إذا كان رجلا مثيرا وصاحب مال أولاده يقفون أمامه حجر عثرة في الزواج، تعرف ليه؟ سن الميراث. وهؤلاء عاقين، بدع عاقين، ولو فكر حتى من غير الدين مثلا، هل يليق برجل عنده 70 سنة يقف ينظر على النساء؟ ما يليق. طب احترم شيبة أبيك وزوجه حتى لا يفعل أفعال لا تليق بشيبته، لا تليق بشيبته. وما منا رجل إلا وفي حاجة إلى المرأة، حتى ولو كان ما في شهوة يريد امرأة تؤنسه، يريد امرأة تؤنسه، تفتح له الباب ويجالسها وتجالسه ويؤنسها وتؤنسه. ها؟ أين؟ لعلني ذكرت لكم قبل ذلك أن كان عندنا هنا في مسجد النور في المطرية رجلا صالحا، يعني ما شاء الله تبارك الله، كان فوق 100-105 كده، وأنا أعرفه وكن كان حبيبا لي، فتصورنا على أن زوجه الشيخ محمود الله يرحمه زوجه عروس طيبة ما شاء الله عندها 80 سنة، كتبهم إزاي؟ أين؟ وكان يجالسني كثيرا وانا كنت احبه جدا، انا كلمته قال. فالمهم لما تزوج فانا جلست، ماذا جرى يا عمي حتى في ليله البناء؟ قال ماذا جرى؟ هي كانت اسمها امينه. قلت لها يا امينه يا امينه يا ام نبينا. وكانت هذه ليله البناء، وفي حاجه كده مفيش حاجه كده، فكانت ليله مباركه. فالشاهد ان الرجل فينا في حاجه الى امراه يعني. نعم.
تزويج المرأة من رجل لا ترغبه إجبارا، هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء. والذي أرى أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح، فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب، وإلا فأعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله تحل المشكل.
تحل المشكل.
إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها، والمزوج لها أبوها. أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها فالنكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطبيقه لها أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي، خروجا من خلاف من قال إن النكاح صحيح. وليس لها أيضا نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد وطأها.
أعيد.
إذا كانت المرأة قد تزوجت بإذنه، إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها والمزوج لها أبوها. أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها فالنكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي، خروجا من خلاف من قال إن النكاح صحيح. وليس لها أيضا نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد وطأها.
جميل.
أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها فهذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء، فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكرا لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم واليتيمة تستأمر، قالوا فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر ولا تزويجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت 9 سنين، كما أنه ليس له إجبار الثيب ولا تزويجها بغير إذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وهو يعم اليتيمة وغيرها، وهو أصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم الاستئذان غير اليتيمة، وهو منطوق، وحديث اليتيمة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم، ولأنه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله والبكر يستأذنها أبوها، وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع، ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث، وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج وعدم التساهل بشأنها، وهذا القول هو الصواب لوضوح أدلته. وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذنها أن يطلقها طلقة واحدة خروجا من خلاف العلماء وحسما لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور، وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة، لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها والتفريق بينه وبينها، ولا يتم ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى كالطلاق على عوض ويجب أن
يتطلق على عوض. اسمه يا أخ أحمد؟
قل
اطلقوا على عوض اسمه ايه؟ خلع. جميل. الخلع عدته ايه يا شيخ رمضان؟ احسنت. حيضة واحدة. هل يعد طلاقا؟ الراجح انه لا يعد طلاقا. الخلع الراجح انه لا يعد طلاقا. طيب يعني ايه؟ يعني لو ان رجل طلق زوجته طلقة ثم ردها وطلقة ثم ردها، يبقى كم طلقة؟ وبعدين هي اختلعت وبعدين اراد ان يرجع الى بعضهما بعقد جديد، ممكن ولا مش ممكن؟ لانه لا يعد طلقة. هل تمام؟ تفضل. نعم.
كالطلاق ويجب ان يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية، لان حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع. حديث ليس للولي مع السيد أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها، خرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. على الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك، ولو تساهل معه الأب فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده. الذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفر وعدم الاعتذار بالدراسة أو التدريس أو غير ذلك. وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك.
البنت لسه في الثانوية وبنعتذر. البنت لسه في أولى جامعة. إيه يعني؟ قال تعالى قال رسول الله أتى للبنت الكفر. إيه ثانوية وإيه أولى جامعة؟ يلا توقع الله. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تقل فتنة لما فسدوا الكبير. متى؟ إذا كانت البنت واحد راضية، واحد وكفر، اثنين هي راضية، 3 مهيئة لإدارة البيت. لأن ممكن البنت تكون غير مهيئة، يمكن البنت 9 سنين وحاضط ولسه غير مهيئة، يعني درست تغسل، تمسح، تطبخ، تقوم على خدمة الزوج، ترى حقوقه الخاصة وحقوق العام، يقول له والله بدها تاخد فرقة، والله بدها تاخد بالعجمية كورس، بدها تدريب، فنصبر عليه. تفضل. كفاءة المعتبرة مرضية الدين والخلق. مرضية الدين واحد، مرضية الدين اثنين، مرضية الخلق ثلاثة، يستطيع النفقة على البنت. يبقى مرضية الدين واحد، مرضية الخلق اثنين، ثلاثة يقدر على النفقة، حتى يقدر على النفقة على البنت. يقدر على النفقة كيف؟ فلينفق ذو سعة من ايه؟ من سعته، لا يكلف الله نفسا ايه؟ الا وسعه، بس المهم قادر على النفقة. نعم. تفضل.
ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس، المهم ان تتعلم ما تعرف به دينها والباقي فائدة.
الثقافة دي بدها تتغير، ده عملية صعبة جدا عند الناس، ازاي تجيب في الجامعة؟ واه بقى لو طلعها اخوانه بقى ينكرون عليه، وبعدين مراته صويحباتها يتصلن بها في الهاتف، ازاي الكلام ده ومش عارف ايه وبتاع، ويعملوا اشكالات. لان ليه؟ المجتمع، ادمغه ابناء المجتمع ملئ عفنا من الافلام والمسرحيات والمسلسلات ومحاككه البنات بعضهن ببعض من خلال الحياه الجامعيه، ها، وزادها عفنا بالفيسبوك وتويتر، زادها عفنا على عفنها. ولذلك نحن في حاجه الى جيوش من طلاب العلم ليعلموا الناس امر دينهم ويجتهدوا في الدعوه الى الله. جيوش، جيوش، مش واحد ولا اثنين، جيوش. تفضل.
ليس امر الفتاه لاخوانها، وانما الامر لابيها وهو وليها. فاذا كان الخاطب كفءا في دينه وقد رضيت به فالواجب عليه تزويجها، وان لم يرضى اخوتها. وان كان لهما شبهه فيحضر معهما لدى المحكمه حتى تنظر المحكمه في ذلك. ولا يجوز له تعطيل البنت من اجل اخوتها، لانها امانه في ذمته.
في بقى يا سيدي الراجل عنده شهوه ولا ما عندوش؟ طيب، والبنت عندها شهوه ولا لا؟ في راجل يهتم بنفسه جدا، ولو زوجته ماتت يتجوز، ولو عنده زوجه يجيب زوجه ثانيه، ولو ثانيه يجيب ثالثه، وعنده بنات، وانا بفكر فيه. طب يا اخي بنتك بنت موحده ومصليه ومنتقبه وبنت مستوره وعفيفه، لازم تفضحك يعني؟ لماذا لا تشعر بما يدور في داخلها؟ ولماذا لا تحترم حاجياتها؟ طب هي محترمه وعفيفه ومصونه، ولا لازم تقف في البلكونه وتشاور، ولازم تتصل بالتليفون، ولازم تدخل على النت، وبعدين تحصل الفضايح. فاستشعر حاجيات بنتك، استشعر ذات الخير حاجيات بنتك. يعني ايه استشعر حاجيات بنتك؟ يعني سارع في تزويجها. فإذا لم يأتي إليها الكفر فابحث لها أنت عن الكفر، كما فعل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فعرض حفصة رضي الله عنها أمنا على أبي بكر وعلى عثمان، وكما عرض سعيد المسيب ابنته على أبي وداعة، صحيح ولا لا؟ وهكذا. فلنا القدوة في من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة إيه؟ خلفاء الراشدين المهديين من بعد، ولنا القدوة بسعيد المسيب أحد أئمة التابعين، وهكذا. كثير من أولياء الأمور لا ينتبهوا إلى هذا. وفي المقابل، في المقابل إيه بقى؟ أن كثيرا من أولياء الأمور لا يتقون الله في بناتهم، فإذا أتى من عنده المال والمنصب يسارعون بالزواج، بمعنى ولا الطبيب إيجا، ولا الطبيب إيجا متخصص وجاي في السيارة ولابس البدلة والجرافطة ومعاه شقة أوتوماتيكي، لا تسأل عن صلاة الفجر ولا بر أم وأبوه ولا تسأل عن حاجة، كويس على طول أم جوزه. يا أخي ممكن يكون الطبيب ده هو السوق نفسه، إذا ضابط شرطة ممكن يكون هو السوق نفسه، ضابط جيش هو السوق. يا أخي لا تغتر بضابط جيش أو ضابط شرطة أو طبيب أو صيدلاني. لو جه ولد بكالوريوس هندسة واشتغل ما تسألش عنه، ولد بكالوريوس ده مهندس برضه، ده ابن 60 في 80، تسأل عن جد أبوه الأولاني. طب ليه؟ لأن ثقافة المجتمع ثقافة غير منضبطة، مفيش أصول شرعية موجودة. الأدمغة دي بدها تتغسل، بدها تتغير. حتى والأفلام والمسرحيات والمسلسلات بيضع ثقافات، والناس يتلقون ثقافتهم من نفايات المجتمع. شوية عيال مذيعين يجوا في التلفزيون وفي الراديو من نفايات المجتمع، الواد علماني، الواد ليبرالي، الواد اشتراكي، الواد ديمقراطي، الواد دكتاتوري. والمجتمع يتلقى الثقافة من هؤلاء الذين يقدمون عصارة الصديد، عصارة الصديد الذي أنتجه الفكر البشري. أنت تجيب برتقال تعمله عصير، ها؟ تجيب ليمون تعمله عصير، دي بقى في فساد، ده عصارة الصديد بقى اللي بيقدمه إلا رحمة رب العصر. وفي المقابل في أولاد صحفية علم وتقوى وبرع وصلاح، في مذيعين علم وتقوى وبرع وصلاح، لكن ندرة ندرة. وهذا الولد المذيع أو الصحفي لو ما كانش ليه أب أو حد بيرعاه ويحتضنه عشان يقول له أنت قلت كذا ده خطأ، قلت كذا صح، وفقك الله يا ولدي، يعني يرشده يوجهه صح، أو إله شيخ عليه السلام ورحمة الله وبركاته ينصحه، مع البيئة هيهبط. نعم تفضل.
لا يجوز أن يؤجل تزويج الصغرى إلى أن تتزوج الكبرى لأنه ظلم للصغرى وسبب لتعطيله.
هو جاي للصغرى، جاي لبنته الصغيرة، جاي لها كيف؟ أمه رأته فقالت له فيه كذا كذا كذا، قال لها هاتي الصغرى دي لما الكبرى تتزوج. يا عم دي رزق، خلاص يلا شيل توكل على الله، بس البنت هتتعقد. أنا أكلمها في القضاء والقدر. نعم.
الزواج السري والعرفي وزواج المتعة وزواج المسيار، هذه الأنواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر، وإنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا.
إذا تم إيجاب قبول ولو شهدين فوجود الولي والشهدين لا يعتبر سر، ويعد ذلك إعلانا. إذا وجد الولي واثنين شهود فيعد ذلك إعلانا ولا حرج في ذلك، لأنه ربما لا أريد أن أتزوج ولا أريد أن يعرف أحد الآن بعد سنتين أو ثلاثة أو أكثر، فلا مانع ما دام قد تم الإجابة والقبول والولي والشهدين والمهر. ووجود الولي والشهدين هذا في ذاته يعد إعلان. تمام. المسيار يعني إيه بقى؟ المسيار يعني مثلا واحد بيجي بلد في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، فأخت من الأخوات عرضت نفسها عليه أو هو أراد أن يتزوج، فقال لها لكني لن أعدل، مش هنا يوم وهنا يوم، لا أنا باجي يوم في الأسبوع هنا، سأتيك في اليوم اللي باجي فيه، يعجبكي يعجبك عامل بركة، نأتي لوليك ونجوزك على هذا الحال، الإجابة قبول. ده المسيار. فتنازلت عن بعض حقوقها، ريحة البر ولا إيه؟ ولا عدم كده، ولا تبقى عانس. ما لا يدرك جله لا يدرك كله. هي صار عندها 30 سنة، القطار فتح ولا 35، وقال لها خليها تدخل جنة الدنيا، فإن بنت المدرسة تاخد راتب في دولة ما، كل ما يجي لها عروس أبوها يعقد الدنيا، يعقد الدنيا، أبوها على فراش الموت، أبوها كانت اللي بتخدمه وهو كان بياخد راتب، فكان بيتعامل معاها زي البقرة الحلوب، مش عاوز يجوزها عشان ياخد الراتب، فهو على فراش الموت هي اللي بتخدمه. فقالت له يا أبي، لا نعم يا بنت، قالت له قول آمين، ففكر إن هي تدعي له الأمين، قالت له قول آمين الأمين، قال له قول آمين، قالت آمين، قالت له أسأل الله يا أبي أن يحرمك من جنة الآخرة كما حرمتني من جنة الدنيا. هذه قصة واقعية، قصة واقعية، لأني كانت مرغوبة وصار يعقد حتى وصلت إلى العنوس، فزهد الرجال فيه، فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إيش؟ إيش؟
إلا ما ظلم،
إلا ما ظلم، ليش معي؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما ظلم، فهي ظلمة، هي ظلمة. أين تفضل.
يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون الخلوة، قد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من
النساء.
يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة.
من دون خلوة. نعم.
من دون خلوة.
لا بأس أن يكلمها، لكن لا يختلف بها ما دام يريد الخطبة مش يريد يتسلح.
قد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من النساء وكان يعدل بينهن ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح. ومراده صلى الله عليه وسلم أن العدل واجب فيما يملكه الإنسان كالإنفاق والمبيت ونحوهما، أما الحب والجماع فلا يملكه الإنسان.
يعني لو جمع لي أربع مرات كل مرة لا دخل له في ذلك. ليه؟ لأن الرجل ممكن يكون عنده نية جمع زوجته، فيأتي إلى البيت فيلقى زوجته ريحتها بصل وثوم، شعرها منكوش ومكسرة والبيت وسط، تبقى النية، تبقى الرغبة في الجماع، خلاص انتهت. وإذا وقد يأتي البيت وما عنده نية للجماع، فيدخل يجد المرأة مغتسلة ومكتحلة ومتطيبة وهشة وبشة والبيت نظيف وغرفة النوم مهيئة، تأتي ولا لا؟ تأتي النية. أي نعم. فهذا أمر لا يتحكم الإنسان فيه، الإنسان لحم ودم وإحساس ومشاعر. أي نعم فضل.
لا نعلم للبس الدبلة أصلا في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. إذا كانت الفتاة تلبس نظارة فلا حرج في خروجها للخاطر بالنظارة وعدمها.
أيوة، لكن لو كانت النظارة كعب كباية وخلعتها شكلها عنده ازاي، فينبغي أن تعلموا أن هي نظارة خفيف، نظارة خفيف، لأن لو أن سطرت ذلك عنه يكون هذا من الغش. نسأل الله. لا، ما أصلي حفظ البيت، بيت حفظه.
الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك، سواء سمي زواج المسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأنه الحال ما ذكر أشبه بالزنا.
طبعا في الجماعات في بلاوي، بلاوي يعني إيه؟ يجيب إبرة كده ويعمل كده دم، هو دم، ويعملوا كده يقول لك ده زواج الدم، واتجوزوا على كده، طبعا اسمه زنا، وزواج الطوابع وزواج الدم وأنواع من الزواجات شيطانية إبليسية ما أنزل لها رب البرية من سلطان، نسأل الله الستر.
باب المحرمات في النكاح. إذا طلق الرجل امرأة
كما ذكرت أن المحرمات قد يكون بالنسب وقد يكون بالمصاهرة وقد يكون بالرضاع، وقد يكون تحريما مؤقتا. تحريما ايه؟ يبقى التحريم قسمان، مؤبد ومؤقت، والمؤبد ثلاثة، نسب ومصاهرة ورضاع.
إذا طلق رجل امرأته فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين، لأن الرجعية زوجة.
بعض الناس بيعبروا عن كده إن الرجل له عدة في الحالة دي، خبرك كيف؟ صدق. أنت سمعت يا أستاذ؟ سمعت من عنه؟ هل فهمت؟
إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين، لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقها بائنا مثل إن كانت الطلقة الأخيرة وهي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح ألا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها. أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال، ولو بعد يوم أو يومين من موتها، لأنه انتهى الزواج بالموت.
تمام.
إذا ثبت أن أباها رضع من أمك 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنك تكون أخا له من الرضاعة وعما لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها.
صحيح.
زواج الرجل من امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها باطل، لأنه أخ للمرأة المذكورة لكونه رضع من أمها، وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، إذا كانت أمها قد أرضعته 5 رضعات حال كونه في الحولين، ويجب التفريق بينهما حالا.
أنا أقرب لك الكلام ده بمثال، يعني أو بمثالين. في واحد ليه أب في الرضاعة وليش أم، كيف يكون هذا؟ له أب في الرضاعة وليش أم. كيف يعني؟ رجل بارك الله فيك عنده أربع زوجات والطفل إيجا عنده شهر أو سنة، فرضع من الأولى رضعة، هل هي أمه؟ ومن الثانية رضعة، هل هي أمه؟ يبقى كم كده؟ ومن الثالثة رضعة، يبقى كم كده؟ هل الثالثة أمه؟ ورضع من الرابعة رضعتين، هل أمه؟ مجموع الرضعات كم؟ يبقى الفحل بتاعهم اللي هو الراجل اللي بهد عليهم أبوه ولا لا؟ أبوه، وليس له أم. هل فهمت شيئاً؟ آه. فهذا له أب وليس أم. العكس بقى ممكن يكون له أم وليس له أب. كيف؟ طفل عنده شهر رضع من امرأة لها زوج ثلاث رضعات، هل هي أمه؟ لا. هذه المرأة طلقت، فلما طلقت قعدت عدة ثلاث حيضات، فهي بتحيض كل شهر، بتحيض كل شهر، فبعد الثلاث حيضات اتجوزت راجل، فثلاث شهور وكان عنده هو شهر يبقى أربع شهور، اتجوزت راجل حملت تسع شهور يبقى أربع شهور وتسعة للولد يبقى كام؟ أربع تسع شهور يبقى كام؟ سنة 13 شهر، يعني سنة وشهر. فوضعت، فهو أم راضع منها كم الخمس رضعات، فصارت إيه؟ لا الرجل الأولاني أبوه ولا الرجل الثاني إيه؟ فدي يا أم من الرضاعة وليس له أب. فهذان مثالان يعني. إيه؟ أما تقرأ الكلام ده في الكتاب ما تفهمش أي حاجة إطلاقا، تفهمه مرة اثنين مش هتفهم، لكن لما تتلقاها كذا هتفهم، وهذه بركة التلقى. نعم. الله يكرمك، الله يحفظك، تفضل.
لا حرج في زواجك من بنت مطلقة أبيك من غيره إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك، وإنما تحرم بناتها على أبيك لأنهن ربائب له لكونه قد دخل بأمهن.
أيها ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي إيه خلطوا، يعني امرأة كانت متزوجة وأنجبت بنت، أيوة البنت دي عندها 15 سنة لم تنشأ في حجر زوج أمها الجديد لكن دخل بأمها، هل يجوز أن يتزوجها لو طلق أمها؟ لا يجوز. طب إيه التي في حجركم دي؟ خرجت مخرج الغالب. خسرت كيف؟ أين؟ طيب إذا عقد الرجل على امرأة ورأى ابنتها فأعجبت، وكان رجل كبير لكن ذو وجاهة ووسامة وذو مال وهو محل رغبة، هل تسمع؟ فأعجب بالبنت فطلق أمها ويريد أن يعقد على البنت، ممكن ولا لا؟
ممكن.
لكن متى لا يمكن؟ إذا دخل بأمها فتكون بنت زوجته بنتا له. هل فهمنا كيف؟ بالضبط. وهذه قاعدة تريحك وتعلمك الكثير، مهما ضرب من أمثلة أنت تستحضر القاعدة تعرف تجاوب. أين العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. أين؟ نعم تفضل.
لا حرج في زواجك من بنت مطلقة أبيك من غيره إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك، وإنما تحرم بناتها على أبيك لأنهم ربائب له لكونه قد دخل بأمهن. لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، والدخول هو الجماع. أما إن كان لم يدخل بأمها بل عقد عليها ثم طلقها فلا حرج عليه في تزوج بنتها. إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها والدخول هو الوطء ثم طلقها وتزوجت غيره وأنجبت منه بنات فإنهن يكن محارم لزوج أمهم الأول.
شايف لفة لكن محارم. أي نعم. لا، ولكن لو زهدنا أفضل عشان الشبهة.
قوله تعالى التي في حجوركم من نسائكم هو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء. زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها. زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها.
الآن أنا متزوج، واحد تزوج بنتي، بنتي أمها موجودة، أم بنتي دي للراجل دي حماتها والدة زوجتها، تحرم عليها أم لا؟ طيب طلق البنت تحرم عليه؟ طيب ماتت البنت تحرم عليه؟ جميل، تحرم عليه تحرم عليه. أنا عندي زوجة ثانية، هذه الزوجة الثانية هل هي تحرم على زوج ابنتي؟ لا، لا علاقة لهم ببعض. واضح؟ نعم.
زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها. لا حرج عليك في تزوج إحدى بنات ضرة أختك إذا كانت أختك لم ترضعهن وليس بينك وبينهن قرابة ولا رضاعة أخرى تحرمهن عليك. لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي.
يعني رجل متجوز مرتين، واحدة فيهم أختي، واحدة فيهم إيه؟ أختي، فبنت ضرتها أنا أريد أن أتزوجها، يجوز ولا لا؟ طيب يبقى دلوقتي، طيب بنت أختي تقول لني إيه؟ يا خال، فبنت أختي ستزوجني أختها، بنت أختي ستزوجني إيه؟ أختها من أبيها. واضح؟ بنت أختي ستزوجني أختها من أبيها، فأنا خال لها ولست خالا لأختها. ها؟ تفضل.
لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها وبين ابنته من غيرها. وذكروا في ذلك أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جمع بين إحدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته وبين ابنته من غيرها. لا يحرم
وبين ابنته من غيرها. جميل.
لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه. وينبغي أن يعلم أن الخؤولة والخؤولة والعمومة
أخوالك يعني.
نعم. والعمومة لا فرق فيها بين القرب، لا فرق فيهما بين القرب والبعد، فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، وبينها وبين ابنة أخيها وإن سفلت، وهكذا يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها وإن علت، وبين المرأة وابنة أختها وإن سفلت. ووجه ذلك أن عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لأولادهما وإن سفلوا، وهكذا الخالة.
جميل.
نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتدوا بخلافه. أن يعتد بخلافه.
المعتدة لا تخطب، لكن المعتدة من وفاة ممكن لو أعجبت عند بها تقول لها إيه؟ تقول لها لو وجدت مثلك ما فرطت فيها، لو وجدت مثلك ما فرطت فيها. يعني إيه؟ يعني أنا عاوزك، لأن على رأسه بطح يحس عليه، أو كل لبيب بالإشارة لفه. لكن ممكن أقول لها أنا أريد خطبتك؟ لا، خبط لازق كده ما ينفع، هذا منهي عنه، أنا ما زلت في العلم، لكن يكون بالإشارة. أيوة أحسنت، تلميحا لا تحصل. هي كاملة. عندك نية للزواج؟ عندك نية؟ ها؟ يا كامل عندك نية للزواج ولا يا ولدي؟ عندك نية ولا ما عندك؟ على بركة الله.
لا شك في بطلان النكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله. وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور، أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل، فإذا كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به وإلا لم يلحق، أو تقليد لحق به وإلا لم يلحق به، لا شك أن الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي إلحاق النسب، وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعذير المتهم بما دون الحد مع القول بلحوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية.
إدراء الحدود بالشبهة.
لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق، لأنه لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق لأنه محرم لك ولو طلقك ابنه.
يعني واحد متجوز واحد طلق أبوه، هل يجوز أن تزوجها؟ لا، فهي محرم له وإن طلق الولد البنت، محرم مؤبد.
البنت التي رباها والدكم منذ صغرها لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها ويلزمها الحجاب عنكم،
بل أن الأب اللي رباها ده هو أجنبي عنها. لو نخته ما رضعتهاش يبقى أجنبي، مش كده ولا إيه؟ فإذا بلغت البنت ينبغي أن تستفر عنه لأنها أجنبية، لكن هو بقى لو بيشغل عقله وجابها هي صغيرة يوم يخلي أخته إيه ترضع 5 أضعاف فيصير خالا لها، يبقى كده ضبط المواطن.
أم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها، ولكن لا يلزمها كشف الحجاب له أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك.
أين التبسط والائتلاف مع الاختلاط ما دام الله قد أباح؟
كل أبناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم، كل أبناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك.
راجل كبير عنده 60 سنة عنده رجال، مش كده ولا ايه؟ جوز واحدة صغيرة عندها 25 سنة يجوز؟ يجوز. جاب منها اولاد، فاولاد جوزها الكبار دولا والاولاد اللي هيجوا بعد كده كلهم ايه محارم. اينا تفضل.
جميع اجداد الزوج من جهة ابيه وامه محارم لزوجته، لقوله سبحانه في بيان المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والحلائل هم الزوجات. قد بين الله جل وعلا أن عيسى ابن مريم من ذرية نوح وإبراهيم في قوله تعالى في سورة الأنعام: ووهبنا له، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين
عليهم الصلاة والسلام.
ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب، بل هو ابن بنت، وهو من ذرية آدم ومن ذرية نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما قوله سبحانه الذين من أصلابكم، فالمراد بذلك إخراج الأدعياء الذين كان أهل الجاهلية يتبنونهم، فنهى الله عن ذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه في سورة الأحزاب: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ سيد تبنى واحد، مين؟ زيد. وزيد رضي الله عنه تزوج قرشية، من؟ زينب بنت جحش، وطلقها وتزوجها من؟ وكان ذلك حكمة ايه؟ تشريعية. والوحيد يا شيخ رمضان الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة مين؟ كم حسن يا أستاذ؟ ده لسه يفكر 30 حسن زيد أحرص. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائه. هنا طب صديق الامه اسمك ايه يا استاذ؟ ما اسمك؟ محمد عمرو. محمد عبد لا يا اخي، محمد بن عبد الله. اي نعم، حد يبقى الاسم كده اظبطه بقى، ده حاجه شرف كبير ده. محمد بن عبد الله الافضل صديق الامه ولا زيد يا الحمد؟ ومع ذلك لم يذكر في القران صراحه ثاني اثنين اللي هما في الغار أي نعم الذي يؤتي ماله يتزكى. أما زيد ذكر باسمه. والله يا أخي هذا شرف عظيم جدا رضي الله عنه. نعم تفضل. الله 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 صحيح. نعم جميل. نعم.
باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا اصطلحت القبيلة واتفقت فيما بينها على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال حتى يرتدعوا عن نكاح الصغار، هذا إن شاء الله في محله من باب إنكار المنكر بالمال. وإنكار المنكر بالمال والتعزير بالمال أمر معروف في الشريعة في أصح قولي العلماء، فلا بأس إذا كانت الدولة أقرت على ذلك ولم يحصل من الدولة ولا من المحكمة معارضة بل أقروهم على ذلك فلا بأس إن شاء الله. من شروط صحة النكاح.
أنا أريد أن أسأل سؤالا. لو أنت ماشي في الشارع ولقيت مثلا أو واحد أملك فداك 50,000 من الجنيهات هدية، هل تفرح؟ هل تفرح؟ تفرح أبناء؟ لعل هول المبلغ أسكتك. تفرح طبيعي. طيب لو أنت تعلمت فائدة هي خير أم 50,000، فإن فرحت بها فهذا دلالة الخيرية فيك، ولو أنت متنبل كده دي مش دلالة الخيرية. إن لا بد أن تعرف قيمة العلم. فاللي فرحك بال100,000 و50,000 وجود الإيمان عندك يجعلك فرحا مصورا بالفائدة التي مش أحسن من 100,000 بل أحسن من الدنيا وما فيها. صحيح؟ أي نعم. تفضل.
من شروط صحة النكاح.
وبعدين كن واقعيا مع نفسك في كل أمر، خبرك كن واقعيا مع نفسك لتكون سويا. وإن كنت طبعيا، إن كان إجابتك طبعية ستكون شخصيتك طبيعية، وإن كانت إجابتك غير طبيعية ستكون شخصيتك غير طبيعية. والصحيح أن نقول طبيعي والخطأ طبيعي، وهذه فائدة لغوية. نعم تفضل. تفضل.
من شرط صحة النكاح صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرا أو سيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. الزواج يشرع إعلانه بالدف والأغاني المعتادة بين النساء في الليل، وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحا. فالنساء فيما بينهن إذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك، أو ضربن الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال فلا بأس بذلك. والرقص إذا رقصت المرأة بين نسائها بين أخواتها ليس فيه بأس. إذا رضيت زوجتك أن تنتقل بها فلا بأس، أما إذا لم ترضى فالمسلمون على شروطهم، أما إذا رضيت فلك أن تنقل وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط.
نعم.
إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط،
على أن يكون ذلك موافق للضوابط الشرعية.
إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق على صحته. فإن منعها فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي.
نعم.
إذا كان عند العقد عند قول الولي زوجتك وعند قول الزوج قبلت لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي فيعاد العقد لأنه ليس بعد، لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي.
وهذا ترك الصلاة ليس بعدل حتى ولو كان، حتى ولو لم يقل بتكفيره، يعني حتى الذين لم يقولوا بتكفيره يقولون أنه ليس بعدل، كالأحناف والمالكية والشافعية لا يقولون بتكفيره، لكن هو ليس بعدل عندهم. وأما الذين يقولون بتكفيره ده كافر كالحنابلة. فمن ينتبه إلى هذا الشرط عند الزواج؟ قليل من الناس من ينتبه إلى هذا اللي عندهم دين. نعم.
الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها ولا شرط أن لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرف أن لا يطلقها فله أن يطلقها. نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها، لأن الشرط غير صحيح.
بعد.
الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها فله أن يطلقها. نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها، لأن الشرط غير صحيح.
نعم.
إذا كان حال الخاطب ما ذكر من أنه يعمل في أحد البنوك الربوية، فالنصيحة أن لا يزوج ما دام في العمل المذكور.
واحد يشتغل في البنك ويخطب بنتك لا يزوج، إن أكله حرام. كثير من الناس يصرون به، تدري ليه؟ إن رطبه كبير، فلا ينظر إلى حلال ولا إلى حرام. نعم.
نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح.
نعم.
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، المعنى لا تزوجوهم على المسلمات حتى يؤمنوا. باب نكاح الكفار، قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنة هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير. الأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق، رجالهم ونساؤهم، لأنهم كفار مشركون بلا شك، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية. ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فوصفهم جميعا بالشرك.
أظن أن أقول الآية حتى المستمع لك فيما بعد يعرف أن الآية قد انتهت وأن به كلام بشر.
نعم. فوصفهم جميعا. ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الآية، فوصفهم جميعا بالشرك، لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ولأنهم جميعا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا كله من أقبح الشرك. والآيات في هذا المعنى كثيرة. آية المائدة وهي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الآية مخصصة لآية البقرة وهي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول وهو مجمع عليه في الجملة، وهذا هو الصواب. وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع منهم.
وهذا هو الخاص والعام في القرآن، وكذلك في السنة في عام وخاص.
لكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل.
لا شك، خاصة عندك عنسات كثير.
نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر، ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين، وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل باب إلا ما شاء الله، فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يخشى على أولادهما من ذلك، والله المستعان. فإن قيل فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب؟ فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى لما آمن المسلمين بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم وإكمالا لإحسانه لهم. فلما كفر أهل الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليهم من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والله سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم ما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس. وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزواج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب الأفضى بها ذلك غالبا إلى دين زوجها فاختضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك. المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهذا هكذا العكس. إذا علم مأذون الأنكحة أن أحد الزوجين لا يصلي فلا يعقد لا يعقد له على الآخر. الرجل الذي
إذا علم مأذون الأنكحة أن أحد الزوجين لا يصلي فلا يعقد له على الآخر.
الرجل الذي تزوج امرأة تصلي وهو لا يصلي ثم تاب على ذلك
ممكن لا حقيقة.
فإنه
في بعض لا تتجنب في بعضهم كذلك لأن هو وظيفة يكون منها عيس بس إن كان الغالب يصلي وقد يصلي ولكن ليس عنده دين ويصلي لكن حاجة كده الخلاص. نعم.
الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي ثم تاب على ذلك فإنه يجب تجديد العقد بولي وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك في أصح قولي العلماء. بكل حال
قضية الفلوس دي قضية مشكلة جدا، يعني يجيله أي حد عايز يطلع أو يتجوز وفي غلط وفي صح، ده إذا أعطاه الفلوس كويس الأمور تمشي إلا من رحم الرب وعفا. نعم.
بكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح، فلا ينبغي للمسلم أن يتزوجها ولا يطاع الوالد في ذلك ولا الوالدة ولا غيرهما. متى تتزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل؟
باب الصداق.
باب الصداق. متى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئا من القرآن أو الحديث أو شيئا معلوما من العلوم النافعة.
زي اللي بتاخذ والله احد ماذا معك من القران قال الاخلاص زوجه بها.
المهر حق للمراه فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيده صح ذلك لقول الله عز وجل فاتوا النساء صدقاتهن نحله الايه. يكره التغالي في مهور النساء ويسن التخفيف في ذلك والتيسير، ولكن لا يحرم لمهر عن المراه ولو كان فيه مغالاه لقوله الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا الآية، والقنطار هو المال الكثير. إذا اصطلحت القبيلة على مهر معين اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع، فالواجب على كل واحد منهم أن ينفذ هذا الأمر الذي اتفقوا عليه وألا يخل به. ليس للأبي أن يرد شيئا من مهر ابنته إلا بإذنها إذا كانت رشيدة لأن الحق لها في ذلك. إذا اتفق الزوج وولي المرأة على أن المهر يقدم ويؤخر أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة
المهر على ثلاثة أنواع، النوع الأول مقدم كله، النوع الثاني مؤخر كله، النوع الثالث جزء مقدم جزء مؤخر، وهذا الذي يعرفه أهل مصر، يعني الغالب حال الأمر في مصر كذلك.
إذا اتفق الزوج وولي المرأة على أن المهر يقدم أو يؤخر أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمى شيئا عند العقد لقوله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم فيسمي شيئا من المهر، فإذا سمي شيئا فهو حسن، وإن قال على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس. لا يجوز للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه لا حق لهم في ذلك، بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة.
يقول له عاوز منك 10,000 جنيه غير مهر الجنين. هذا في بعض البلدان. بعض البلدان. لا، العفش هو المقدم والمؤخر هو المكتوب. نعم.
لا يجوز للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه لا حق لهم في ذلك، بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة، فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها، وإن ترك ذلك فهو خير له وأفضل.
فهذا القدر كفاية حتى يؤذن المؤذن صلاة الظهر. صلي اللهم وسلم وبارك على بشير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.